إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، والاستقامة على أمر الله جل وعلا، والإنابة إليه، والإكثار من ذكره ومن الاستغفار والتوبة النصوح. هذا ما أنصح به نفسي وإياكم، نفسي المقصرة وإياكم. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. خلق الله جل وعلا هذه الدنيا للابتلاء والاختبار، وجعل المال بين أيدي الناس يختبرهم في هذا المال الذي أباح لهم منه ما أباح، وحد لهم حدوداً، فحرم عليهم ما شاء الله جل وعلا أن يحرم عليهم. ومن طبع الإنسان أنه يحب المال، كما قال جل وعلا: وتحبون المال حباً جماً. وقال جل وعلا: كلا إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. والخير عند العرب يطلق على المال، يقال فلان عنده خير، يعني عنده أموال. فطبيعة الناس وسائر الناس وعموم الناس يحبون المال، كما قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فحب الإنسان للمال أمر فطري، ما من إنسان إلا يحب المال. جعله الله عز وجل فتنة واختبار، وجعله قياما للناس فتستقيم به حياتهم. قال جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. تقوم حياة الناس بالمال، فيتبادلون فيه ويبيعون ويشترون. قال جل وعلا: وحل الله البيع وحرم الربا. فلولا وجود المال بأيدي الناس لتعسرت حياتهم، ولكن أنا أملك كذا وأنت تملك كذا، ويتبادل الناس ويتبايعون فتستقيم حياتهم. وقد جعل الله جل وعلا هذه الحياة فيها مقومات الحياة، وجعل الله هذه الدنيا فيها مقومات الحياة حتى تسلك حياتهم. لكن المال يجب أن يكون باليد لا أن يكون بالقلب، أن يكون باليد لا أن يكون بالقلب. فإن المال مسؤولية عظيمة يُسأل عنها المرء يوم القيامة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزل قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن ماله المال بالذات. يُسأل عنه سؤالان: يسأل فيما من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهذا أمر والله عسير إلا على من يسر الله جل وعلا عليه، فإن أحدنا يحتار كثيرا ما يحتار أين ذهب راتب هذا الشهر، فكيف إذا تجمعت عليه الأموال كل مال جمعه منذ أن بلغ حتى توفاه الله، ثم يبعثه الله جل وعلا في يوم عصيب، في يوم شديد، في يوم يشتد فيه غضب الله جل وعلا، ويسأله في ذلك اليوم عن ماله، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فمن ذا الذي يستطيع أن يجيب الله جل وعلا عن كل الأموال التي أخذها، من أين اكتسبها وفيما أنفقها، إلا أن يتداركه الله جل وعلا برحمته. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. من جعل هذا المال طاعة لله سبحانه وتعالى ينفقه في مرضاة الله جل وعلا فليفز بذلك فوزا عظيما، وذلك لأن الله جل وعلا اشترى من عباده أموالهم وأنفسهم. نعم، ابتلاهم بهذا المال وحد لهم حدودا وأوجب عليهم واجبات، وأباح الله جل وعلا لهم ما شاء، فجعل هذا المال بأيدينا ابتلاء واختبارا، كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا المال ستسأل عنه يوم القيامة، فإذا أنفقته بحق فأبشر بخير، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ضرب الله جل وعلا هذا المثل الحسي بما سيؤتيه الله جل وعلا من أنفق ماله بحق في سبيل الله جل وعلا، في طاعة الله جل وعلا، فيما أباح الله جل وعلا له. فقال: كما أنه جل وعلا يرزق المزارع من الحبة الواحدة يغرسها فتخرج بها أو منها زرعة، وفي هذه الزرعة فيها 7 سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فكما يرزق المزارع من حبة واحدة 700 حبة، فكذلك يرزق المحسن إذا أنفق ماله في سبيل الله الحسن 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. والله جل وعلا واسع في عطائه، واسع في كرمه وجوده، واسع في مغفرته ورحمته، اسمه الواسع جل وعلا. والله واسع عليم في كل ما يعطي وما يرزق. فالعبد إنما في هذه الدنيا مبتلى بهذا المال، فأمره الله جل وعلا أن ينفقه باعتدال. فأثنى الله جل وعلا على عباده عباد الرحمن، فقال: والذين إذا أسرفوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، لا يسرفون ولا يقترون أي لا يضيقون، بل كانوا بين ذلك قواما، لا إسراف ولا تقتير، وإنما بين ذلك قواما، كما وصف الله جل وعلا عباد الرحمن. ولذا قال جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلا تسرف يا عبد الله بهذه النعمة، ولا تعبث بهذا المال الذي جعل الله لكم قياما، وإنما انفقه بحق وأبشر بخير. وليس المراد أن تنفقه بحق أن تتصدق به فحسب، فإن الصدقة من أجل القربات إلى الله جل وعلا، ولكنها عمل مستحب ليس بواجب. ولذلك من أنفق على أهله، على زوجته وأولاده، فإن ذلك أعظم أجرا عند الله جل وعلا من أن يتصدق على مسكين، أو أن يبني مسجدا، أو أن يحفر بئرا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: دينار أنفقته على أهلك، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، قال: خيرها الذي أنفقته على أهلك. وذلك لأن النفق على الأهل واجبة، والنفق في سبيل الله وعلى المساكين مستحبة، والواجب خير وأحب إلى الله من المستحبات، كما في الحديث القدسي قال الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فما افترضه الله جل وعلا على عباده أحب إلى الله جل وعلا وأعظم أجرا. فلذلك إذا أنفق الرجل على بيته، على أهله، على زوجته نفقة يبتغي بها وجه الله، إلا ويؤجر عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واللقمة يضعها، قال: حتى ما تضع في في امرأتك، أي في فم امرأتك، تبتغي بذلك وجه الله فإنه لك صدقة. فلا تحزن يا عبد الله من كثرة المصاريف على الزوجة والأولاد، فإنها نفقة بحق وتقربك إلى الله جل وعلا، ولكن احتسب الأجر والثواب، ولا تنسى أنها طاعة لله جل وعلا. فلذلك يقول الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذا حق للزوجة أن ينفق عليها زوجها، وحق للأولاد أن ينفق عليهم أبوهم، وهي قربة عظيمة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. والمقصود يا عباد الله أن هذا المال زينة، وأنه يقربك إلى الله جل وعلا متى ما جعلته في طاعة الله وفيما أباح الله، وأنك واجب عليك أن تنفقه من غير إسراف ولا تقتير، لأنك تكون من عباد الرحمن حينئذ، لأن الله جل وعلا نهى عن الإسراف ونهى عن التقتير والتضييق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الشح وهو البخل الشديد، فقال: إياكم والشح، فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم. فلا تبخل يا عبد الله ولا تسرف، وإنما اجعل المال بيدك لا في قلبك، تقرب به إلى الله جل وعلا، فما أنفقته في سبيل الله بوجه حق فهو الباقي، وما تركته فهو قد يكون عليك وليس لك. وقد ذبحت شاة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تصرفوا بها، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا صنعتم بالشاة؟ فقالوا: يا رسول الله، ذهب كلها إلا كتفها، أي تصدقن بها كلها إلا الكتف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقيت كلها وذهب كتفها، فما أنفقته بوجه حق هو الذي سيبقى لك يا عبد الله. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فسأذكر حديثين اثنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعنا الله جل وعلا بهما. الأول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا لأربعة نفر، أي أن الناس أربعة أصناف في هذه الدنيا: رجل آتاه الله مالاً وعلماً فهو ينفقه ويعرف لله به حقه ويتقي به ربه ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل، آتاه الله مالا وعلما فينفق هذا المال يتقي به ربه ويصل به رحمه ويعرف أن لله في هذا المال حقا، فهو بأعلى المنازل. قال عن الثاني: قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عنده علم لكن ما عنده مال، فقال: لو كان عندي مثل ما عند فلان، وهو صادق بنيته، لفعلت كما يفعل، أي لتصدقت بالمال وأنفقته في سبيل الله وعرضت لله فيه حقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بأعلى المنازل. قال عن الثاني: فهو بنيته، فهما في الأجر سواء، ما تصدق، ولكن يتمنى لو كان عنده مالاً لأنفقه كما ينفق ذلك المتصدق، فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. الثالث: قال: ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤتي علماً، فهو لا يتقي به ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعرف لله فيه حقا، فهو بأسوأ المنازل. ورجل الرابع: لم يؤته الله مالا ولا علماً، ولكنه يقول: لو كان عندي مثل ما عند فلان لعملت بعمله، فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. فتأمل يا عبد الله، لو تمنيت الخير أن يكون عندك مال، فالمشروع بحقك أن تتمنى لتجعله طاعة لله، أن تسرفه بوجوه الحق، أن تصل به رحمك، أن تعرف الله به حقا، فأنت على ذلك لك أجر كمن فعل هذا، فالمرء بنيته. وأما أن تتمنى أن يكون عندك مال حرام تنفقه في معصية الله عز وجل، حتى بلغ في بعض الناس أنه يحسد السراق، يحسد الذين يأكل أموال الناس بالباطل، يتمنى لو تمكن ففعل مثل فعلهم، فهذا عليه إثم كالذي فعل، فلا أخذ المال وتمتع به في الدنيا ولا أنه سلم من الإثم والعياذ بالله. فأصلحوني وإياكم يا عباد الله، إن تصدقت أنفقت بوجه حق فابتغي وجه الله عز وجل بذلك، وتقرب به إلى الله عز وجل، ولا تتمنى إلا خيرا. وأما الحديث الثاني فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله العلم والقرآن، ورجل آتاه الله مالا. الذي آتاه القرآن والحكمة قال فهو يقضي بها، يقرأ القرآن ويقضي بالحكمة، وأما الذي آتاه الله مالا فقد سلطه على أهله بالحق، فهذا الذي يحسد. ومعنى الحسد في هذا الحديث الغبطة، أي أن تتمنى أن يكون لك مثل ما عنده دون أن تتمنى أن تزول نعمته. هذا ما أذكر به نفسي وإياكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
الله
سمع الله لمن حمده
الله أكبر
يا رب
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله